السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. نقل عن أحد المحامين العراقيين قوله السبت إن قاضيا عراقيا أصدر مذكرتي اعتقال بحق جنديين بريطانيين تم تحريرهما في غارة بريطانية في مدينة البصرة الأسبوع الماضي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن قاسم السبتي نقيب المحامين في البصرة أن القاضي راغب حسن اتهم الرجلين بقتل شرطي عراقي وإصابة آخر وحيازة أسلحة غير مرخصة وهويات مزورة، فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مذكرات الاعتقال ليس لها أي سند قانوني. وصرح ناطق باسم الوزارة في لندن بأن جميع الجنود البريطانيين في العراق يخضعون للسلطة القضائية البريطانية بحسب تعبيره. وكانت الحكومة العراقية أعلنت من جهتها الجمعة أن فريقي تحقيق أحدهما تابع لوزارة الداخلية والآخر لرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري يجريان في البصرة تحقيقا حول الأحداث التي كان ضالعا فيها الجنديان البريطانيان. دعا رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم السبت الشعب العراقي إلى تأييد الدستور في الاستفتاء المقرر في 15 تشرين الأول. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن دعوة الحكيم الذي يرأس أكبر الأحزاب الشيعية ويتزعم قائمة الائتلاف العراقي الموحد وردت في سياق كلمة ألقاها في مهرجان أقيم في بغداد إحياء لذكرى انتفاضة عام 1991. ونقلت عنه القول: يجب علينا حسب الرأي الذي بينه المراجع العظام أن نذهب إلى الصناديق ونقول نعم وننجح الدستور من أجل المضي قدما لبناء العراق الجديد على حد تعبيره. وفي عمان أوصى المشاركون في مؤتمر للعرب السنة في العراق ختم أعماله في العاصمة الأردنية السبت بالتصويت بلا على مسودة الدستور في حال عدم تعديل ما وصفت بنقاط رئيسية تتعلق بوحدة أراضي العراق. وكالة فرانس بريس أفادت بأن أكثر من 200 شخصية سياسية ودينية من محافظة الأنبار ناشدت في المؤتمر الذي عقد بعنوان أهل الأنبار الجمعية الوطنية والحكومة والأحزاب والمراجع الدينية والمنظمات الدولية الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، فيما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن الشيخ عبد اللطيف هميم أحد منظمي المؤتمر أنه يتوقع أن يصوت 51% من الناخبين العراقيين على الأقل بلا على مسودة الدستور. في لندن شارك آلاف الأشخاص السبت في تظاهرة دعت إلى سحب القوات البريطانية من العراق. وأفادت وكالة أنباء عالمية بأن هذه التظاهرة نظمت بالتزامن مع مسيرات أخرى مناوئة لحرب العراق في عدد من العواصم الأوروبية بينها روما وباريس ومدريد وكوبنهاغن وأوسلو وهلسنكي. في أنقرة اجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر ستيفن هادلي مع كبار المسؤولين الأتراك السبت وأكد دعم واشنطن لموقف تركيا ضد المتمردين الكرد الذين يسعون نحو الانفصال في جنوب شرقي البلاد. يذكر أن الحكومة التركية ناشدت الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين تقول أنقرة إنهم يتواجدون في شمال العراق. وجاء في نبأ بثته أسوشيتد بريس أن محادثات هادلي في زيارته الأولى خارج الولايات المتحدة منذ توليه مهام منصبه تركزت على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا. هادلي اجتمع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر الجمعة وأجرى محادثات مع مسؤولين عسكريين وآخرين من وزارة الخارجية اليوم السبت. في فيينا أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت مشروع قرار أوروبي يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في موعد لم يحدده فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي. رويترز أفادت بأن المجلس الذي يضم 35 دولة أجرى تصويتا على مشروع القرار بدلا من إقراره بالإجماع، وهو الإجراء الذي يفضل اتخاذه. وصوتت 22 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، في حين صوتت دولة واحدة ضده. روسيا والصين كانتا بين الدول التي امتنعت عن التصويت، فيما كانت فنزويلا الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع القرار. في الولايات المتحدة، ضربت الرياح القوية والأمطار الغزيرة ولايتي تكساس ولويزيانا السبت، في الوقت الذي وصل فيه الإعصار ريتا قادما من خليج المكسيك، ومعه عاصفة من المتوقع أن تغرق المدن الساحلية في الولايتين. أخيرا، وفي طوكيو، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السبت إن إعصارا يقترب من اليابان، ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة غدا الأحد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، تقبلوا أجمل تحية من محدثكم حسين سعيد ومن المخرج نبيل خوري في مستهل ساعة أخرى من بثنا التي نبدأها بملف العراق الإخباري، إعداد وتقديم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. العراق يعيد فتح معبر ربيعة بعد انتهاء العمليات العسكرية في تل عفر، وأمريكا ترفض تصريحات وزير الخارجية السعودي حول تفكك العراق. أعاد العراق فتح معبر ربيعة على الحدود العراقية السورية بعد 12 يوما على غلقه بالارتباط مع الأوضاع الأمنية في مدينة تل عفر. وكان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أصدر في 10 أيلول أمرا بغلق المعبر لمنع المقاتلين الأجانب من التسلل عبر الأراضي السورية. وأعلن الجعفري أن قطعات من القوات العراقية بدأت عمليات عسكرية في تل عفر استجابة لمناشدات سكانها. وقال الجعفري:
بعد أن شرعت العمليات العسكرية في مدينة تل عفر وأصدرت أوامر لتحرك القوات العراقية المرتبطة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وكذلك بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسية، كل ذلك جاء استجابة لاستغاثة أبنائنا وأهلنا في مدينة تل عفر. لم نعد نتحمل الخسائر التي قدمتها هذه المدينة الصابرة المظلومة طيلة فترة الأسابيع التي مضت.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في الجمارك السورية أن حوالي 400 عراقي تقطعت بهم السبل على الحدود العراقية السورية منذ أسبوعين تقريبا، غادروا الأراضي السورية عائدين إلى العراق. وأكد المسؤول السوري أن السلطات العراقية أعادت فتح معبر ربيعة ابتداء من صباح يوم الجمعة. وأضاف المسؤول أن حوالي 83 سيارة أجرة و190 شاحنة محملة بالبضائع عبرت الحدود إلى العراق، فيما عادت إلى سوريا 137 شاحنة بعد إفراغ حمولاتها في العراق، وما زالت هناك نحو 1000 شاحنة من الشاحنات المبردة محملة باللحوم والدجاج والفواكه تنتظر السماح لها بدخول الأراضي العراقية. في غضون ذلك، بدأت الحكومة حملة واسعة لتطبيع الأوضاع في تل عفر بإعادة إعمار المدينة. وقال ممثل رئيس الوزراء حيدر العبادي إن هذه العملية تشتمل على إعادة بناء المؤسسات المدنية والسياسية من جديد وضمان أمن المواطنين. وأوضح العبادي:
حملة الإعمار التي ابتدأت هي تشمل دفع تعويضات للمواطنين الذين تضرروا نتيجة الأعمال الإرهابية في تل عفر والذين تضرروا نتيجة للأعمال العسكرية. مرحلة الإعمار والبناء تشمل بناء المؤسسات السياسية والمؤسسات المدنية وإعادة تركيب الشرطة في المدينة، هذا أمر جدا مهم. القوات العسكرية من الجيش والقوات التحالف ستبقى في المدينة إلى حين استكمال قوات الشرطة في المدينة.
وأكد العبادي أن هناك خطة لإعادة بناء قوات الشرطة في تل عفر، مشيرا إلى الإعلان عن قبول متطوعين للانخراط في قوات الشرطة من أهالي المدينة، وإذا لم يتقدم عدد كاف فإن الإعلان سيكون لقبول متطوعين من محافظة نينوى عموما بحسب العبادي. وقال ممثل رئيس الوزراء أنه يجب أن يكون هناك أكثر من 1000 شرطي لكي يستتب الأمن في تل عفر. نفت سوريا أن تكون هي المسؤولة عن الفشل في منع عمليات التسلل عبر أراضيها إلى العراق، وألقت باللائمة على عاتق الولايات المتحدة قائلة أن واشنطن لم تعمل على ضبط الجانب الآخر من الحدود العراقية السورية أو تقديم ما وعدت به من مساعدات ومعدات فنية لمراقبة الحدود. ونقلت وكالة رويترز عن سفير سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد تأكيده مجددا أن دمشق نشرت آلاف الجنود واعترضت العديد من محاولات التسلل. وقال مقداد في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في مقابل هذه الإجراءات فإن الجهات التي لا تكف عن توجيه الاتهامات إلى سوريا تخلفت عن النهوض بمسؤوليتها في تأمين مراقبة فاعلة على الجانب الآخر من الحدود بحسب تعبير السفير السوري لدى الأمم المتحدة. وكان وزير الخارجية هوشار زيباري أعرب في كلمته أمام الجمعية العامة قبل ذلك عن الأسف لعدم تعاون سوريا في وقف تسلل المسلحين والمقاتلين الأجانب عبر حدودها إلى العراق. رفضت الولايات المتحدة ما أبدته العربية السعودية من مخاوف بشأن تطورات الوضع في العراق، ودعت جيرانه إلى زيادة دعمهم للحكومة العراقية. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال في تصريحات نشرت مؤخرا أن العراق يسير نحو التفكك، وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية. وفي معرض الرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك أن العراقيين أثبتوا تعاضدهم المرة تلو الأخرى في كل المنعطفات الكبيرة. وقال ماكورمك:
كل ما أقوله هو أننا نرى في العراق وضعا حيث العراقيون اختاروا في كل مناسبة أن يعملوا متكاتفين في العملية السياسية.
ونقلت وكالة رويترز عن ماكورمك تأكيده أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إقناع دول الجوار بدعم العراق. وحول ما إذا كانت واشنطن تريد توجيه رسالة إلى الرياض بإرسال سفير إلى بغداد، قال ماكورمك أن الولايات المتحدة شجعت جيران العراق على دعمه سياسيا ودبلوماسيا وبأي طريقة ممكنة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على دعم واشنطن التام لقيام عراق موحد وحر يسوده الاستقرار والسلام. وقال ماكورمك:
إنما رأيناه بمرور الزمن هو أن عراقيين أكثر فأكثر بمن فيهم عراقيون من السنة يقررون أن مستقبلهم يكمن في حل أي خلافات قد تنشأ بينهم من خلال عملية سياسية سلمية.
وأكد ماكورمك أن الولايات المتحدة لا تستهين بالمصاعب التي تواجه هذه العملية، ولكنه أضاف أن أعدادا متزايدة من العراقيين يريدون المشاركة في العملية السياسية، مشيرا إلى أن ما يربو على 1,000,000 عراقي من العرب السنة سجلوا أسماءهم للمشاركة في الاستفتاء على الدستور. أعلن صندوق النقد الدولي أنه مستعد لفتح خط اعتماد يتيح للعراق إمكانية الحصول على قروض من الصندوق. وكان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أجرى محادثات مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عشية الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وقال راتو في أعقاب المحادثات التي وصفها بالمثمرة أن صندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح خط الاعتماد للعراق في نهاية العام الحالي إذا ما استمر التقدم الذي تحقق مؤخرا في إصلاح الاقتصاد. ودعا راتو إلى خفض الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة العراقية لأسعار البنزين وتحسين بياناتها الاقتصادية وإلقاء المزيد من الضوء على الموارد التي تعطى للبنك المركزي العراقي. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما يطول البيت ما ينسى قال الوريد وش ما يطول
مستمعين الأعزاء، لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري رحل، وربما لا يعرف أنه أبعد مدية الجلاد جلاد العراق صدام عن رقبة شاعر عراقي وطني فذ هو حسين الرفاعي، وصاحب قصيدة زياد بن أبيه التي يقول فيها:
ستريك خبط النفس في ظلماتها، والصبح فيها من زمان غائبة مدن تساقط، وهي جد شريفة وزياد يمتح من أبيه مناقبة. لو أن آكلك الكبوت ترنمت يوما لقالت لا عدمتك صاحبة. عمر من السقطات يزفره الفتى حتى يكون، فكان عمرا شاحبا يحنو على صدر الرذيلة راضعا فيزم حتى تستطيل مخالبا. هذا ابن مانحة الذهوب جبينها، فعلاه كل جبينها فتكالبا. تندى بعينيه الجريمة فطرة فيغيظها حتى تكون سحائبا. لو أن بعض أبيه عاش بكله عذبا لما أضحى الردي الشائب.
ويوضح الشاعر حسين الرفاعي الملابسات التي أدت إلى أن تنسب القصيدة إلى الجواهري ما أبعد مدية جلاد العراق عن رقبته.
كتبتها ولم أضع اسمي، ثم أعطيتها لأحد الأصدقاء أخذها إلى النجف الأشرف، ثم بعد ذلك فوجئت أنني أسمعها من إحدى الإذاعات بأنها للجواهري، فقلت حسنا فعل ونسبوا هذه القصيدة للجواهري.
وعن ظروف كتابة القصيدة يقول الشاعر حسين الرفاعي:
كتبتها بعيد الانتفاضة الشعبانية الرائعة، انتفاضة الفقراء، انتفاضة المضطهدين، انتفاضة المسحوقين، انتفاضة الجرح العراقي الحقيقي الذي كان مقبورا مقموعا، فبدأ يتنفس في تلك الأيام فثار على الظالم، وكانت المأساة أعمق أيضا من انتفاضته، وزادت جراحه على جراحه القديمة. فوقفت أمام هذا المشهد واستحضرت زياد بن أبيه وكتبت القصيدة عن معاناة ومأساة الناس عندما دفنوا بمقابر جماعية، وكنت أرى بأم عيني الشباب والأطفال يؤخذون من بيوتهم ومن أحضان أمهاتهم ولا أحد يعرف عنهم شيئا، ثم بعد ذلك كشفت المقابر الجماعية.
ويستنهض الشاعر حسين الرفاعي في أبيات أخرى من قصيدته أبناء جلدته ويذكرهم بمصير الطواغيت ويقول:
يا سارق النار العجيبة أيها المخزون في رحم العصور مواهبا، يا وجه تموز الذي بعشقه في كف عشتار الكريمة راهبا، يا سيد الشجر المدل بنفسه حيث الأصول مع الفصول مواكبا، يا طهر أردية الفرات ومن تقى أهل الفرات به طريقا لاحبا، قل للفوارس من خزاعة أيكم صبرا يموت فما ابن صرد محاربا. هذا الحسين ينام ملء جفونه متوحدا وموحدا ومعاتبا، وبنو أمية ينفضون ترابهم ويسارعون إلى النزال مذاهبا، وبنو أمية لم يكونوا راية يوما، وإن كانوا فيوما كاذبا عبروا على التاريخ، ثم توزعوا يتوحدون مع العصور عقاربا، كل الجراح عقيمة إن لم تلد وجها نبيا أو إماما صائبا.
ويؤكد الشاعر حسين الرفاعي أنه لم يشعر يوما بالمرارة أو الأسى لأن القصيدة نسبت إلى الجواهري، وأوضح قائلا:
من منا لا يحلم أن تكون قصيدته بمستوى قصائد الجواهر، فالحقيقة استبشرت خيرا. وبعد ذلك في مهرجانه الأول الذي عقد في الشراتون وقفت أمام الجمهور، وكان ابنه كفاح حاضرا وابنته خيال الجواهري، وقلت أن قصيدة ابن زياد بن أبي هي قصيدة حسين الرفاعي، وكما يعرف الجميع، وأنا أشكر الشاعر الجواهري لأنه أبعد مدية الجلاد عن رقبتي.
وعن الظروف التي كتبت فيها القصيدة وما يشهده العراق يقول الشاعر حسين الرفاعي:
كان القهر سريا وكانت المأساة تمارس بشكل سري. العراق الآن يسبح يخرج من حمام دم ويدخل في حمام دم آخر، هذا المشهد الذي نراه في الشارع، بمعنى أن أعداء الحرية وأعداء التقدمية وأعداء الخير وأعداء الشمس بدأوا يمارسون دورهم المظلم علانية في الشارع، على صعيد تفجير السيارات المفخخة أو الأحزمة التي ينتحرون بها متصورين خطأ أنهم سيذهبون إلى الجنة. يعني هذه المسوغات لم تعد تنطلي على الناس وحتى على البسطاء.
كانت هذه قصة الشاعر العراقي حسين الرفاعي وقصيدة زياد بن أبيه التي كتبها بمناسبة الانتفاضة الشعبانية في العراق التي أعقبت حرب الكويت، والتي نسبت في حينها إلى شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري. ونتحول الآن إلى الناصرية لنتعرف على أشهر مدرسة فيها، وهي المدرسة العدنانية. مهدي الحسناوي زار المدرسة ونقل إلينا جانبا من أجوائها.
بهذه الكلمات يبتدئ يوم دراسي جديد في المدرسة العدنانية الشهيرة في مدينة الناصرية. هذه المدرسة التي خرجت الكثير من الأدباء والعلماء والساسة، وتجولت الإذاعة في مبنى هذه المدرسة ونقلت جانبا من الأجواء الدراسية فيها، منها مراسيم رفعة العلم.
جهات العلم إلى الأمام عادة سر،
ولهؤلاء الأطفال قصائد تداعي بالأحاسيس والوجدان وأنت تصغي إليها.
لحد يدوس القاع صار اللي خربا بطل، والصفر يدوس باع، بس كاف من الحجي يا دجلة المرجلة، الضيم خلص بشي خل نزرع السنبلة، السلم مطلب شعم لا دم لا قنبلة، الخير له للوطن لو عرفه الهوسة، الوطن ثم الوطن، الوطن ثم الوطن، وترابه نبوسة وترابه نبوسة. شكرا. الاسم دعاب السام محمد، الصف السادس، المدرسة العدنانية. محلت يا حيف ما ظلش زرع بيه، محلت يا حيف نشفت كل سواجيه، محلت ذيتش، محلت ذيتش اللي كانت كل وقت خضرة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعدنا وإياكم مع أهم ما تناولته الصحف صادرة في دول خليجية من شؤون العراقية.
مستمعينا الأعزاء، نلقي أولا نظرة على عناوين الصحف الرئيسية قبل أن نطالع ما ورد من الشأن العراقي في الافتتاحيات ومقالات الرأي. بلير يواجه ضغوطا لوضع استراتيجية الخروج من العراق، والفيصل يؤكد العراق يتجه نحو التفكك وحرب أهلية شاملة. مقتل 22 عراقيا وجنديين أمريكيين، والحكيم ينفي دورا إيرانيا في العراق. هيئة علماء المسلمين تدعو إلى ميثاق يمنع اقتتال العراقيين، وزعيم المعارضة البريطانية يدعو لقمع الميليشيات. تفجير سيارة مفخخة يقتل ويصيب 22 عراقيا في بغداد، وتفكيك خلية إرهابية، واعتقال 15 مسلحا، ومقتل جنديين أمريكيين. السيستاني يصدر قريبا فتوى تدعم الدستور، واعتقال 48 مسلحا وإرهابيين أجنبيين وتونسي في العراق. سيداتي وسادتي، نطالع في صحيفة الوطن القطرية اليوم افتتاحية بعنوان ميثاق شرف، تعتبر فيها أن الدعوة التي وجهها الشيخ محمود مهدي الصميدعي عضو هيئة علماء المسلمين من أجل كتابة ميثاق شرف يحرم الاقتتال بين العراقيين تشكل خطوة مهمة ورئيسية على صعيد وأد الفتنة التي يراد إشعالها بين مختلف أطياف الشعب العراقي، وهي جاءت في وقتها تماما بعد الجدل الذي أشعله تسجيل صوتي لأبو مصعب الزرقاوي ودعا فيه إلى قتل العراقيين الشيعة في واحد من أكثر البيانات الطائفية خطورة وبشاعة. وتمضي الصحيفة إلى أن ما أعلنه الصميدعي من أن هناك ضرورة كبرى لإجراء حوار وطني ومصالحة وطنية بين جميع الأطراف والقوى العراقية لا يمكن أن يجد سبيله على أرض الواقع ما لم تتوقف بالفعل جميع العمليات المسلحة التي تستهدف عراقيين، ويفرض على الصميدعي وهيئة علماء المسلمين التحرك الجاد والسريع من أجل ترجمة فكرة ميثاق الشرف إلى واقع حقيقي يعيد صياغة العلاقات بين الطرفين بما يحفظ وحدة الشعب العراقي وحريته. مستمعين الأعزاء، أما صحيفة البيان الإماراتية فنقلت اليوم عن صحيفة الوطن السعودية تأكيدها بأن التحذيرات والنصائح السعودية على لسان سعود الفيصل من مبدأ صديقك من صدقك لا من صدقك، فالسعودية لم تجامل الولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب ولم تداهنها بعدها، والمخاوف السعودية التي عبر عنها الفيصل أخيرا من أن العراق الآن يندفع بسرعة نحو التفكك لم تعد خافية على أحد حتى على الإدارة الأمريكية نفسها. فالرئيس الأمريكي الذي عبر يوم الخميس الماضي عن تفاؤل يحدث على المدى البعيد في العراق حذر من أن العنف وسفك الدماء في العراق سيتزايد على ما يبدو في الأسابيع المقبلة. التحذيرات السعودية لم تأتي من فراغ، فهي مبنية على الخبرة الكاملة بالمنطقة وأوضاعها.
بعد أن استعرض لنا وإياكم أياد الجيلاني أهم ما تناولته صحف خليجية من شأن العراقي، نبقى مع سعد العجمي في الكويت وهذه الرسالة.
تقول صحيفة السياسة الكويتية في افتتاحيتها، سواء كان الشيعة أكثرية عددية في العراق والسنة أقلية، لكن بالتأكيد فإن أكثرية السنة والشيعة لا ترضى على ما يجري ولا توافق عليه وعلى ما يحدث في العراق، ولا تقبل بالتدخل الإيراني أو السوري في شؤونها الوطنية. تتابع الصحيفة، أمريكا حررت العراق والعالم أيدها ووقف معها، ويعرف ويعرف العراقيون أنها ستنسحب بعد بلوغ أهداف التحرير السياسية مقاصدها، لكن قبل ذلك على أمريكا أن تعمل لخدمة هذه السياسة، وهي في هدفها الأخير تسعى لإقامة نظام حر وديمقراطي في عراق واحد موحد وقوي لا يجزأ ولا يستطيع أحد أن يجزئه على المساس بسيادة أراضيه. ولأجل هذا الهدف الكبير كان على أمريكا أن تضع حدا لأطراف في الشيعة والسنة يقدمون التسهيلات في التدخل الأجنبي الإيراني السوري، ويسمحون بدخول عناصر الإرهاب على حد قول الصحيفة. وفي صحيفة القبرس يقول زهير الدجيلي، حسب مصادر وزارة الدفاع العراقية فإن الوزارة تدرس خطة أمنية جديدة للسيطرة على بغداد بتفعيل تجربة ما يسمى بقوة الحماية الشعبية كما تقول، وهو مصطلح لمشروع خطير تم إمراره من قبل مجموعة من النواب في الجمعية الوطنية في إطار قانون مكافحة الإرهاب. يخلص الكاتب إلى القول، إذا تم هذا على يد وزارة الدفاع العراقية فهذا يعني أنها هي التي بدأت الحرب الأهلية بإغواء جهات لا تزال ساعية منذ بداية سقوط نظام صدام إلى الآن إلى حرب تجعل من العراق في النهاية مجرد أطلال في قصائد الشعراء. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية. مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد لقاء عشاق الرياضة بعماد جاسم ومستجدات المشهد الرياضي العراقي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد الرياضي. أولى فقرات البرنامج نتوقف فيها وكالمعتاد عند عناوين المشهد الرياضي. افتتاح بطولة السلام الدولية للمعاقين، ونادي الزوراء يواصل استعداداته للقاء الإياب مع القادسية، في حين يرفض الطلبة إقامة لقاء الإياب مع الشباب البحريني في البحرين. مدرب نادي الأمانة عبد الزهر أسود يحصل على شهادتين دوليتين معتمدتين في التدريب، ودورة جديدة لصقل حكام المنطقة الجنوبية. أحمد راضي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء يؤكد أن تعليق الاحتراف في العراق قرار سلبي وغير مدروس. وفي أربيل بطولة العراق بالتايكوندو للمتقدمين. وأخيرا وفد المنتخب الوطني العراقي بالتنس يغادر إلى السعودية للمشاركة في بطولة الرياضة الدولية. وفي لقاء اليوم نلقي الضوء على رياضة المحافظات من خلال الحديث مع لاعب المنتخب الوطني وكابتن نادي النجف بكرة اليد حيدر غالي. وفي آخر فقرات البرنامج نكون مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. افتتحت في البرازيل بطولة السلام الدولية للمعاقين بمشاركة 48 دولة من ضمنها العراق، الذي تلقى فريقه ضربة غير متوقعة بتقليص آماله في إحراز نتائج جيدة عبر حرمان فريق الأثقال من المشاركة في البطولة، بعد أن أجبر في البقاء على عمان نتيجة رفض السفارة الألمانية منحه تأشيرة الدخول إلى ألمانيا، التي يضطر الفريق العراقي للهبوط على أرضها لإكمال الرحلة إلى البرازيل. ومع ضيق الوقت والحاجة إلى إجراءات روتينية، لم يستطع الفريق إلى الحصول على تأشيرات دول أخرى مثل هولندا وإنجلترا وفرنسا، ولم يتبقى سوى احتمال أن يغادر فريق الأثقال إلى القاهرة ثم جنوب أفريقيا ومن ثم إلى البرازيل. وقد اضطر بقية الوفد إلى البقاء 15 ساعة في مطار فرانكفورت قبل أن يواجه الانتظار 5 ساعات ثم رحلة 10 ساعات إلى البرازيل. وقال السيد فاخر الجمالي رئيس الوفد إن هناك آمال كبيرة في إحراز نتائج أخرى جيدة، تتمثل في السباح حمزة الدليمي الحائز على الوساب الذهبي في بطولة آسيا في ماليزيا بفعالية سباحة 50 متر حرة، والذي سيشارك في فعاليات 200 متر منوع و100 متر صدر و100 متر حرة. وبالنسبة لفعاليات ألعاب القوى فهناك 4 لاعبين يتصدرهم أحمد عليوي الحائز على الوسام البرونزي في رمي القرص في دورة برشلونة لألعاب البارا أولمبية، وحيدر كاظم الحائز على الوسام الفضي في الدورة العربية في الجزائر 2004، ومحمد جبار الذي احتل المركز السادس في دورة أثينا في فعالية رمي القرص، ثم عدنان علي الذي سيشارك في رمي القرص والثقل استأنف فريق نادي الزوراء العراقي لكرة القدم تدريباته على الملعب الرئيسي التابع للنادي في بغداد استعدادا لمواجهة الإياب مع القادسية في نهاية هذا الشهر. وأوضح مدرب الزوراء صالح راضي: نفكر الآن في المحافظة على الفوز في لقاء الذهاب والدفاع عنه لكي نواصل المشوار في المسابقة. وكان الزوراء قد تخطى القادسية في مواجهة الذهاب التي جرت في عمان في 12 من هذا الشهر. وأضاف راضي: ستكون تدريباته روتينية وضمن سياقات البرنامج التدريبي الذي سبق لقاء الذهاب، ونحن ندرك جيدا أن القادسية سيعتمد كثيرا على عاملي الجمهور والأرض. وتابع: قدم لاعبونا مستوى طيبا في مباراة الذهاب، ولي ثقة كبيرة بتقديم ما هو أفضل في جولة الإياب لنصل إلى الدور الثاني في المسابقة. وتسعى إدارة نادي الزوراء برئاسة نجم الكرة العراقي أحمد راضي لإقامة معسكر تدريبي للفريق في البحرين أو في إقليم كردستان العراق قبل انتقاله إلى السعودية. هذا ومن جانب آخر أعلن نادي الطلب العراقي أنه رفض إقامة لقاء الإياب مع شباب البحريني ضمن مسابقة دوري أبطال العرب في البحرين. وقال مصدر في النادي أن الجانب البحريني عرض نقل مباراة الإياب إلى العاصمة المنامة، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق لأسباب فنية متعلقة بآلية تنظيم المسابقة، وكانت إدارة الشباب البحريني قد أبدت رغبتها في إقامة مباراة الإياب في المنامة نهاية هذا الشهر بدلا من دمشق. يشار إلى أن لقاء الذهاب في المنامة في 14 من الشهر الحالي انتهى بفوز الطلبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مهد له الطريق ليكون على مشارف الدور الثاني من المسابقة. ومن جهته قال مدرب الطلبة ثار أحمد: سنواصل مشوارنا بكل قوة وسنتعامل مع مواجهة الإياب بجدية كبيرة، مضيفا أن فوزنا المميز في لقاء المنامة سيدفعنا إلى تقديم مستوى أفضل، ويملي علينا ألا نتهاون في مباراتنا القادمة في دمشق إذا ما أردنا التأهل إلى الدور الثاني. نظمت لجنة الحكام في الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في كركوك دورة صقل الحكام المنطقة الشمالية على قاعة مركز فعاليات الشبيبة، استمرت لأربعة أيام، وشارك في الدورة 50 حكما يمثلون مختلف الدرجات ومن كل المحافظات الشمالية، وتلقى المشاركون محاضرات نظرية وعملية ألقاها عدد من الحكام الدوليين، تناولت موضوعات من بينها الأصول والقواعد الحديثة في التحكيم فضلا عن دروس في اللياقة البدنية. وزعت بعدها شهادات المشاركة في الدورة التي تؤهلهم لقيادة مباراة فرق أندية الدرجة الأولى خلال البطولات المقبلة. غادر متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض وفد منتخب شباب العراق بالتنس للمشاركة في بطولة الرياض الدولية التي ستقام الأسبوع المقبل، ذكر ذلك السيد غازي الشايع رئيس الاتحاد العراقي المركزي للتنس، وأضاف: تعتبر بطولة الرياض الدولية من أهم البطولات على الصعيد العربي، وسوف يكون للتنس العراقي كلمة فيها إن شاء الله. هذا وكان الاتحاد قد سمى وفده المشارك في البطولة وهم السيد هابال خورشيد رئيسا للوفد، وميثم مهدي عبد الحسين مدربا. أما اللاعبون فهم محمد عباس وعلي خيري وضياء أحمد ومحسن جبار وكريم خيري، وهؤلاء هم خيرة اللاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل العراق في هذه البطولة المهمة. تضيف مدينة أربيل بطولة العراق بالتايكوندو للمتقدمين للرجال، وتستمر 3 أيام وبمشاركة جميع أندية العراق، وستتم تسمية المنتخب الوطني العراقي على إثر النتائج التي ستحقق من خلال البطولة للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية المقبلة. نظم الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة بطولة شهداء جسر الأئمة للناشئين على قاعة مديرية شباب السماوة بمشاركة فرق من واسط وذي قار والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء، بالإضافة إلى بغداد وديالة، ومن مواليد 1990 و1991. وأشرف على البطولة علي طالب عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة الذي قال عن البطولة إنها ناجحة من الجانب الإداري والفني، ولدينا خزين هائل في المنطقة الجنوبية ولكن البنية التحتية خاوية في هذه الأماكن، وعلى الاتحاد بناء القاعات ودعم هذه المناطق، وهذه البطولة هي لتوسيع قاعدة اللعبة، وقد تألق لاعبو الفريق وفازوا بالمركز الأول فيما جاءت واسط بالمركز الثاني. وفي ختام البطولة وزعت الجوائز على الفرق الفائزة وكذلك على اللاعبين الموهوبين والذين تم اختيارهم إلى المنتخب الوطني العراقي. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية العراقية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بكابتن نادي النجف بكرة اليد حيدر غالي، وهو أحد لاعبي المنتخب الوطني العراقي، للحديث عن رياضة المحافظات والاهتمام الجديد والدعم المقدم إلى فرق نادي النجف الرياضي.
شلون وضع الرياضة بالنجف وخاصة يعني اللعبات اللي كانت مشهورة بها نادي النجف اللي هي كرة اليد؟
بالنسبة لكرة اليد نادي النجف يعني حققت نتائج على مستوى يعني العراق، بالنسبة لفئة الشباب حصلوا على المركز الأول، في متقدمين يعني حصلوا على المركز الثالث أنا ذاك يعني بالسنين اللي فاتت اللي كانت بها يعني رياضة بالنجف حلوة. بعدين تدري صار الظروف والنادي تعرض لأزمات مالية وما قدروا يعني يوفون للاعبين، فخلوا بس لعبة كرة القدم. فهسه النادي يعني نحو الأحسن جاي يصير، وأول ما رجعوا اللعبة القديمة كرة اليد واللي صعب رجوع اللعبة أستاذ صباح حسن اللي يعني حتى شارك من جيبه الخاص بدعم المالي بالنسبه للنادي. وقفه اداريه وقفتها زينه،
بس النادي وضعه تعبان مثل ما دا اشوفه. يعني
هسه يعني هسه حاليا جاي يعني وقع على استثمارات زينه.
رواتبكم شلون؟
رواتبنا زينه يعني هسه احنا راتبنا اقل لاعب، اللاعب الشاب مستوى اللي على فرق الشباب ياخذ 75، متقدمين على 150. اقودنا 10 اوراق اكو لاعبين ونازل يعني حتى 3 اوراق بالنسبه لفرق الشباب. يعني ما يقدر نجيب اليد مثل القدم. اقود القدم تختلف طبعا، القدم نتائجها تختلف. يعني هي تجيب الفلوس، جمهور بالنسبه لها يعني تجيب الجمهور.
وهل توقفت هاي مساله هروب اللاعبين الى انديه اخرى، انديه كردستان، انديه بغداد؟
هاي بالنسبه لباقي المحافظات صارت، بس بالنادي النجف لا، هو جاي يجيب لاعبين.
هسه بده يجيب لاعبين،
هسه حاليا هو اللاعبين
كان يعاني هذه المساله
تتجه النادي النجف بالنسبه يعني القدم حتى اليد. يعني عندنا لاعبين امثال بليغ مثقال، هو نجفي اصلا ولعب مثل العراق وكابتن المنتخب الوطني. هسه يعني هذا الموسم الجديد راح ان شاء الله يمثل نادي النجف،
يرجع النادي النجف بسبب الدعم يعني الموجود.
يعني الدعم بالنسبه للماده يعني ماده الفلوس صارت زينه هسه حاليا نادي النجف. يعني خصوصا الايام يعني بوقفه هي اداريه
منتخب كره اليد هل تمثل لاعبي من نادي النجف؟
عندنا هسه حاليا يعني أنا حيدر غالي داعي منتخب الوطني، وعندنا 4 لاعبين من فئة الشباب، حيدر عبد الزيد وراد عبد الزيد وكرار عايد ونشوان عرسول، دول اندعوا على منتخب الشباب وسبقوا ومثلوا منتخب الشباب. يعني دول مشاركات خارجية 4. بالنسبة على الخط الأول يعني حيدر غالي استوى، اندعيت إن شاء الله هاي الأيام الجاية نلتحق بالمنتخب.
طيب بشكل عام كيف تنظر إلى مستوى كرة اليد قياسا بمستوى لعبات الطائرة والسلة؟ وأجد يعني بأنه يعني البطولات اللي جاي تلعبوها هي بطولات متواضعة خاصة البطولات المحلية.
بالنسبة اتحاد اليد بدأ يعني هسه حاليا يعني قام يشتغل على الاتجاه الصحيح. يعني كان المنتخب القديم أدى مشاركاته ما جابوا حقه ذيك النتائج يعني الزينة اللي كانت يعني بالبال. هسه خلوه كله على مواليد الشباب، يعني خلوه يعني ما خلوه 4 لاعبين من خبرة وبقي كلها خلوها على الشباب. يعني مواليد 83 82 راح يعدوهم لحد بطولة عربية 2007 اللي يصير بليبيا إن شاء الله. يعدون هذا المنتخب سموه منتخب المستقبل. يعني بدأ الاتحاد يأخذ هاي الخطوة الصحيحة نحو الأفضل. بس بالنسبة يعني الاتحادات البقية، اتحاد القدم يعني بغض النظر عن اتحاد القدم يعني شيء ثاني. هذا اتحاد السلة يعني شغله كل الزين، بدأ طب مشاركاته بس نتائج الفرق يعني مستوى الفرق راح كل نتائجها صعبة. يعني خاصة هاي إن شاء الله نحو الأحسن نحقق نتائج زينة.
البطولات المحلية والدوري اليد هو دوري متواضع جدا، يعني ممكن تعليلي هاي الأسباب ليش؟
أسباب هنا هواي. أولا سبب ظروف الأمنية، وسبب هاي يعني ظروف الأمنية هاي السبب الرئيسي. السبب الثاني والمهم كل الأندية الضيق المالي. يعني أكو أندية مثلا من البصرة ما تقدر تلعب بالنجف، يعني تجي سفر. وابو اربيل مثلا ابو الشمال يجوز عنده امكانيه، بس ابو الوسطى ما عنده امكانيه يروح يرجع ذهاب وياب. فخلوا الدوري مرحلتين تجمع سوا، تجمع بالنجف هاي الموسم الراح، تجمع ببغداد النهائيات. والان جمع النقاط من اصل 14 فريق، ترشحت 7 انديه من المنطقه الوسطى و7 انديه من المنطقه الشماليه، لعبوا نهائيات. الان صفت 7 فرق من نجف، صعد الفريقين نادي الكوفه على الدور الممتاز ونادي النجف بالنسبه للمجموعه. كان صعدنا ثاني على المجموعه من بعد الجيش، اللي جيش يعني هو يعني لاعبين اغلبيتهم لاعبين المنتخب الوطني.
هذا تعتبره تطور في كره اليد؟
لا يعني كلش غلط يعني. بس هسه يعني قلت لك الظرف الامني والمالي، يعني الدوري كل ما يكون عام يعني ذهاب واياب ولعب، هاي الاعتياد راح يستفاد اللاعب الشاب، يستفاد من الخبره. بس ما التجمع انا صعبه مثلا 7 يعني عندك تمرين سنه كامله 7 ايام بالنجف والدور 7 ايام تلعبهم ببغداد. يعني الدوري كله مال سنه كامله 14 يوم لاعب بين مدتهن 4 أشهر ب4 أشهر، يعني 14 يوم تجمعهن كلهن بس.
ولا يقدر يشوفك مدرب؟
لا ما تقدر، ما تقدر تحكم على مستواك. يعني ما تقدر تحكم على مستواك. يعني جسمك تعرض لاصابه بين المكثف 7 ايام ما تعرض لاصابه يعني، بينما لا صار كل اسبوع لعبه، كنا قبل كل اسبوع لعبه تصير وانتظار والان يصير دوره عام. لاعب يبين يقدر امكانياته، يقدر مثلا يعد خطأ، بس صعب من يصير مكثف يعد خطأ. مثلا صاب الخطا ما يقدر يعوض ثاني يوم باللعب مثل الخطا مالته يعوضه او يصلحه، يصير صعب عليه من اصابه من ناحيه كل النواحي يعني حتى بالنسبه للياقه.
كان هذا اللقاء مع الكابتن حيدر غالي كابتن نادي النجف بكرة اليد ولاعب المنتخب الوطني، وقد تحدث عن الاهتمام الجديد برياضة المحافظات ومستوى التطور الذي حصل في فرق كرة اليد. خاتمة فقرات البرنامج أحبة المستمعين نكون بها وكالمعتاد مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. نود تذكير الأخوة المستمعين بعنوان البرنامج الدائم عماد جاسم @hotmail.com EMADJASIM @hotmail.com ونحن على استعداد لاستقبال كل المقترحات وكل الأسئلة التي ترغبون في الاستفسار عنها. كذلك نود التنويه بأننا بدأنا وحسب رغبة المستمعين بتسليط الضوء على رياضة المحافظات، حيث استضفنا عضو المجلس الرياضي في محافظة الرمادي. وفي هذه الحلقة والحلقات القادمة سنكون مع رياضيي نادي النجف الرياضي. ونعود إلى رسائل المستمعين، حيث وصلت رسالة من صديق البرنامج نافع الطائي وهو من مشجعي نادي الشرطة الرياضي، يسأل عن اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى نادي الشرطة. ونحن نقول للأخ المستمع، نعم لقد وقع اللاعبان أمجد نسيم وعدنان عطية على كشوفات فريق الشرطة لتمثيله في مباريات الدوري الجديد، وكان اللاعبان قد وقعا لمدة موسم واحد للنادي. ومن الجدير بالذكر أن اللاعب أمجد نعيم من اللاعبين الشباب القادمين للنجومية، وهو لاعب يسار مميز. أما اللاعب عدنان عطية فهو لاعب وسط مدافع، ولم يخفي الاثنان سعادتهما لتمثيل فريق الشرطة كونه من الفرق الجماهيرية الكبيرة، وذكر أن بدايتهما كانت موفقة من خلال تمثيلهما للنادي، خصوصا أنهم في بداية المشوار الكروي ويطمحان إلى تقديم مستوى جيد من خلال الدوري لتمثيل أحد المنتخبات الوطنية. برسالة الصديق نافع ننهي آخر فقرات مشهدنا الرياضي، على أمل لقاءات قريبة وأخبار رياضية متنوعة في المشهد الرياضي. مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. نقل عن أحد المحامين العراقيين قوله السبت إن قاضيا عراقيا أصدر مذكرتي اعتقال بحق جنديين بريطانيين تم تحريرهما في غارة بريطانية في مدينة البصرة الأسبوع الماضي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن قاسم السبتي نقيب المحامين في البصرة أن القاضي راغب حسن اتهم الرجلين بقتل شرطي عراقي وإصابة آخر وحيازة أسلحة غير مرخصة وهويات مزورة، فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مذكرات الاعتقال ليس لها أي سند قانوني. وصرح ناطق باسم الوزارة في لندن بأن جميع الجنود البريطانيين في العراق يخضعون للسلطة القضائية البريطانية بحسب تعبيره. وكانت الحكومة العراقية أعلنت من جهتها الجمعة أن فريقي تحقيق، أحدهما تابع لوزارة الداخلية والآخر لرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، يجريان في البصرة تحقيقا حول الأحداث التي كان ضالعا فيها الجنديان البريطانيان. دعا رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم السبت الشعب العراقي إلى تأييد الدستور في الاستفتاء المقرر في 15 من تشرين الأول. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن دعوة الحكيم الذي يرأس أكبر الأحزاب الشيعية ويتزعم قائمة الائتلاف العراقي الموحد وردت في سياق كلمة ألقاها في مهرجان أقيم في بغداد إحياء لذكرى انتفاضة عام 1991. ونقلت عنه القول: يجب علينا حسب الرأي الذي بينه المراجع العظام أن نذهب إلى الصناديق ونقول نعم وننجح الدستور الدستور من أجل المضي قدما لبناء العراق الجديد على حد تعبيره. وفي عمان أوصى المشاركون في مؤتمر للعرب السنة في العراق ختم أعماله في العاصمة الأردنية السبت بالتصويت بلا على مسودة الدستور في حال عدم تعديل ما وصفت بنقاط رئيسية تتعلق بوحدة أراضي العراق. وكالة فرانس برس أفادت بأن أكثر من 200 شخصية سياسية ودينية من محافظة الأنبار ناشدت في المؤتمر الذي عقد بعنوان أهل الأنبار الجمعية الوطنية والحكومة والأحزاب والمراجع الدينية والمنظمات الدولية الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا. فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشيخ عبد اللطيف هميم أحد منظمي المؤتمر أنه يتوقع أن يصوت 51% من الناخبين العراقيين على الأقل بلا على مسودة الدستور. في لندن شارك آلاف الأشخاص السبت في تظاهرة دعت إلى سحب القوات البريطانية من العراق. وأفادت وكالة أنباء عالمية بأن هذه التظاهرة نظمت بالتزامن مع مسيرات أخرى مناوئة لحرب العراق في عدد من العواصم الأوروبية بينها روما وباريس ومدريد وكوبنهاجن وأوسلو وهلسنكي. في أنقرة اجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي الزائر ستيفن هادلي مع كبار المسؤولين الأتراك السبت وأكد دعم واشنطن لموقف تركيا ضد المتمردين الكرد الذين يسعون نحو الانفصال في جنوب شرقي البلاد. يذكر أن الحكومة التركية ناشدت الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين تقول أنقرة إنهم يتواجدون في شمال العراق. وجاء في نبأ بثته أسوشيتد برس أن محادثات هادلي في زيارته الأولى خارج الولايات المتحدة منذ توليه مهام منصبه تركزت على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا. هادلي اجتمع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر الجمعة وأجرى محادثات مع مسؤولين عسكريين وآخرين من وزارة الخارجية اليوم السبت. في فيينا أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت مشروع قرار أوروبي يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في موعد لم يحدده فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي. رويترز أفادت بأن المجلس الذي يضم 35 دولة أجرى تصويتا على مشروع القرار بدلا من إقراره بالإجماع وهو الإجراء الذي يفضل اتخاذه، وصوتت 22 دولة لصالح مشروع القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت في حين صوتت دولة واحدة ضده. روسيا والصين كانتا بين الدول التي امتنعت عن التصويت فيما كانت فنزويلا الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع القرار. في الولايات المتحدة ضربت الرياح القوية والأمطار الغزيرة ولايتي تكساس ولويزيانا السبت في الوقت الذي وصل فيه الإعصار ريتا قادما من خليج المكسيك ومعه عاصفة من المتوقع أن تغرق المدن الساحلية في الولايتين. أخيرا وفي طوكيو قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السبت إن إعصارا يقترب من اليابان ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة غدا الأحد. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.